في كل الأمور التي لها شأن لها قيمة. وأما الحمد لله فكما بدأ الله بها في كتابه الكريم، أول المصحف الحمد لله رب العالمين. نعم.
فضيلة الشيخ، قال أحمد رحمه الله في التسمية: لا يحدث به شيء، فكيف
كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب أو أراد أن ينبه على شيء يبدأ بحمد الله والثناء عليه. أول شيء يبدأ بحمد الله والثناء عليه والشهادتين، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال أحمد رحمه الله في التسمية: لا يحدث به شيء، فكيف يحدث الإمام أحمد إلى وجوب التسمية؟
من عموم من مجموع الأحاديث كما سمعتم، مجموع الأحاديث كثرتها تدل على أن لها أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لأن بعض العلماء يقول إنه ارتقى إلى درجة الحسن، بعضهم يقول إنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله كما عن ابن أبي شيبة. مجموع الطرق يؤيد بعضها بعضا. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم الإمام أحمد رحمه الله لم يعتمد على هذا الحديث بمفرده، وإنما اعتمد على مجموع الوارد في الباب. نعم. إذا نسي على الذبيحة فلا حرج عليه، الذبيحة حلال، قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما إذا نسيها على الصيد هذا محل خلاف، المذهب أنه لا يحل الصيد إذا ترك التسمية سواء ناسيا أو متعمدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. قالوا: ولأن الصيد يختلف عن الزكاة، الصيد يختلف عن الزكاة لأنه غير متمكن من الصيد، يمكن يصيبه يمكن ما يصيبه، بخلاف الزكاة فالمذكى متمكن منه بين يديه، لذلك اختلف حكم التسمية في الصيد عن حكمه في الزكاة. وإن كان الشيخ تقي الدين يرجح أن التسمية واجبة في حال الذكر وفي حال النسيان حتى في الزكاة أخذا من عموم قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا عام، يقول عام فيما تركت التسمية عليه عمدا وما تركت التسمية عليه سهوا، وعام في الصيد وفي الذبائح، هذا اللي يختار الشيخ تقي الدين، لكن المذهب التفريق. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في ذكر الحديث عند ذكر المسكنة، كيف يجمع بين الأكل من ذبيحة أهل الكتاب وحبايبكم واسم الله؟
الأصل أنهم يذكرون اسم الله، هذا الأصل، نحن نبني على الأصل، إلا إذا سمعناهم يذكرون اسم المسيح، إذا سمعناهم يذكرون اسم غير الله فلا تحل. والله جل وعلا يقول: وما أهل به، لما ذكر المحرمات قال: وما أهل به لغير الله. إذا سمعناهم يذكرون اسم المسيح أو اسم غيره من معبوداتهم حرمت علينا، كما لو سمعنا المسلم مثلا أحد من المسلمين يذكر اسم الولي أو يذكر اسم صاحب القبر على الذبيحة لم تحل، وإن كان أصله مسلما ومنتسبا إلى الإسلام، إذا سمعنا أو تحققنا إنها لا تحل الذبيحة. أما إذا لم نسمع ولم نتحقق نبني على الأصل، ولعموم قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذا عموم، نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اللحوم التي يجلبها أناس حديث عهد بالإسلام ولا يدرى ذكروا اسم الله عليه أم لا، النبي صلى الله عليه وسلم أفتى بأكلها وقال سموا الله أنتم وكلوا، لأن الأصل في المسلم والأصل في الكتاب أنه يذكر اسم الله، ما لم يثبت خلاف هذا الأصل. نعم. نعم، في من يقول انه ان التكبير انه في الانتقال، في حالة الانتقال من ركن الى ركن، مثلا اذا كان قائما من الركوع ثم هوى إلى السجود فإنه يكبر حال هويه وينهي التكبير قبل أن يسجد، لأنه بين الركنين، فإن سجد ثم كبر بعد ما سجد كان تاركا لهذا الواجب. ولكن في شرح الزاد يقول هذا أمر يشق على الناس، كثير من الناس مثلا يحصل منه التأخير، يحصل منه التأخير لأنه نتيجة للغفلة أو للجهل، فلو قلنا ببطلان صلاته ما بطلنا صلاة كثير من الناس. فإذا كان الإنسان ما تعمد تأخير التكبير وإنما غلب عليه الغفلة أو الجهل أو النسيان فيتسامح في هذا، لأنه لا يسع الناس إلا هذا، وإلا أبطلنا صلاة كثير من الناس. نعم. نعم. لا، اللي بيسجد قبله بيسجد قبله، لو بعضهم ما يهوج يسمع ولا يسمع التكبير، مشغول بالهواجيس، يسجد قبل الإمام. بس هذه مسألة يقع فيها كثير من الناس نتيجة لأنهم دخلوا في الصلاة وهم في هواجيس، وفي أو أنهم عجلين يريدون الخروج من الصلاة بسرعة ويسابقون الإمام. ها؟ لا أبدا، ما يخالف، يعني له يمد التكبير ما يخالف، يمده من حين يهوي إلى أن يصل إلى الأرض يمده. هم معناه أنه إذا انحنى يبي يسجد يقول الله أكبر والباقي كله ينقطع، بل إن بعض العلماء يقول إنه ينبغي أنه يشغل ما بين الركنين بذكر الله، ما يكون بعض ما في شيء، يمد التكبير شوي. نعم. أي تسمية؟ الوضوء الأحوط ما سمعتم، الأحوط أنه يسمي، هذا الأحوط والأبرى للذمة. أما لو قدر أنه توضى ونسي أنه يسمي فوضوءه صحيح إن شاء الله، هذا هو الأحوط والأبرى للذمة. أما أنه يتعمد ترك التسمية هذا محل خلاف بين العلماء، كون الإنسان يقع في الخلاف هو أحسن، كونه يحتاط لدينه ويخرج من خلاف العلماء هذا أبرى للذمة وأحسن. نعم. لأنه ما هو موطن رحمة، يقولون موطن ذبح، الذبح ما هو برحمة، ما هو برحمة للحيوان. نعم. يعني الإحسان في الذبح، يعني ما تعذبها تذبحها ذبح متباطي أو بآلة كاملة، هذا معنى الإحسان. الإحسان أنك تذبحها ذبحا مريحا، لكن في حد ذاته في حق الحيوان مو برحمة. نعم. هل إيه؟ نعم، الواجب لا يكون بين المصلين فرج، هذا ما يجوز أن يكون بينهم فرج، بل يتلاصقون فمن جاء ووجد فرجة فإنه يتأكد في حقه أن يسدها، وهذا فيه فضل عظيم. هذا أفضل الخطوات التي يخطوها الإنسان، أن يخطو خطوات ليسد بها فرجة في الصف، هذا متأكد. أما الوجوب ما أعرف يعني وجوب، لكن متأكد، سنة مؤكدة، فضيلة عظيمة. مع أنه ينبغي للمصلين أو يجب على المصلين أن يسدوا الفرج، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على سد الفرج وسد الخلل، وأخبر أن الشيطان يدخل من خلل الصفوف، فإذا تلاحم الرجال لم يبقى فروجات للشيطان. ولكن بعض الإخوان يفهم غلط في هذا، يظن أن سد الفرج معناه أنه يفحج رجليه ويضايق اللي بجنبه. ما هو هذا سد الفرج، سد الفرج التلاصق، يقف الإنسان وقفة عادية، ما يفحج رجليه يضايق الناس، لكن يجر أخاه إلى جنبه يلاصقه، هذا معنى سد الفرج. أما أنه يفحج رجليه ويأخذ مسافة من الصف ويضايق اللي بجنبه من هنا وهنا، فهذا اجتهاد في غير محله. نعم. كل له رأيه، أقول كل له رأيه. الشيخ أخذ بعموم النصوص، والمذهب أخذ بتخصيص الآية بقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وفي قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فهم يرون أن هذه النصوص مخصصة لتلك، والشيخ لا، ما يرى التخصيص، يرى أن العمل بالوجوب وبظاهر الآية. لكل وجهته، لكل وجهته. ولكن الإنسان كما ذكرنا، الأخذ بالاحتياط دائما هو الأبرأ للذمة والأبعد عن الشبهات، هذا هو الذي يحصل به براءة الذمة، أن الإنسان يأخذ بالأحوط. لكن لو قدرنا أن مسلم ذبح ذبيحة ونسي يسمي عليها، فلا نقول إنها صارت حرام وجروها للكلاب صارت حرام، هذا صعب. نعم، لأنه معذور بالنسيان. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلى أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الكفر لم يسبه الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود والنسائي. وعن رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا بالمد فيغتسل بالصاع الى خمس بأيدان. متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد يتوضا يسلب الوضوء ثم يقول: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه من ايها شاء. اخرجه مسلم والترمذي. وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه قال:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك. رواه أبو داود والنسائي. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم والترمذي وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أما الحديث الأول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه لمعة، رأى رجلا يعني قد توضأ وفي قدمه، القدم مقدم الرجل لأن الرجل تتكون من شيئين، من القدم والعقب، يجمع بينهما المفصل المسمى بالكعب، مسمى بالكعب أو عرش الرجل، وهو غير الكعب الذي في أسفل الساق، غير الكعب الذي في أسفل الساق الذي يجمع بين الساق وبين الرجل، يسمى هذا الكعب الذي يجمع بين العقب والقدم يسمى بالعرش، عرش الرجل، عند معقد الشراك، وهو محل القطع في حق المحارب، يعني في حق قاطع الطريق. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، بمعنى أنها تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف. فقطع رجله اليسرى يكون من هذا المحل، من مفصل القدم من العقب، ويبقى العقب من أجل أن يمشي عليه. وعند الشيعة أن هذا الكعب هو محل نهاية الغسل، وأرجلكم إلى الكعبين، يقولون المراد بالكعب هنا معقد الشراك. أما أهل السنة والجماعة قاطبة فيقولون الكعب هو مجمع الساق والرجل، وهو العظمان الناتئان في أسفل الساق، مع أن الشيعة لا يقولون بغسل الرجلين، وإنما يرون مسح الرجلين مثل مسح الرأس، فعندهم مخالفتان: مخالفة في الغسل ومخالفة في الرجل. وعلى كل حال لا عبرة بخلافهم ولا يعتد بقولهم، لأنه باطل في هذا وفي غيره، لكن إنما ذكرناه للمناسبة. في قدمه مثل الظفر، يعني مقدار الظفر، والظفر معلوم من الإنسان، ظفر أظافر اليدين وأظافر الرجلين معروفة، مثل الظفر لم يصبه الماء، هذا الموضع تخطاه الماء، ماء الوضوء، فأصبح يابسا، لم يضفي عليه ماء الوضوء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أن وضوءه لم يتم وأنه يجب عليه الرجوع واستئناف الوضوء من جديد، لأنه قال أحسن وضوءك ولم يقل اغسل هذا الموضع، فقوله أحسن وضوءك هذا دليل على أنه يستأنف الوضوء من جديد. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فقال له فأمره أن يعيد الصلاة والوضوء، أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، فهو يؤكد ما جاء في هذا الحديث، فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى وجوب إسباغ الوضوء على جميع الأعضاء بحيث لا يبقى منها شيء لم يجري عليه الماء، فإن بقي منها شيء لم يجري عليه الماء لم يتم الوضوء. المسألة الثانية فيه أنه يعيد الوضوء كاملا ولا يكتفي بغسل الموضع الذي لم يصبه الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإحسان الوضوء ولم يقل ارجع فاغسل هذا الموضع، فدل على إحسان الوضوء شيء. المسألة الثالثة في الحديث دليل على وجوب الموالاة، على وجوب الموالاة في الوضوء، والموالاة معناها أن يوالي بين غسل الأعضاء فلا يؤخر غسل عضو بعد الذي قبله بمدة، فإن أخر بطل الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بغسل الرجل أو بغسل الموضع الذي لم يصبه الماء، بل أمره أن يعيد الوضوء كله، دل على وجوب الموالاة. والفقهاء يقولون الموالاة هي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل، ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في زمن معتدل، فإن أخر حتى يبس العضو الذي قبله أجبت عليه الإعادة. المسألة الرابعة في الحديث دليل على وجوب إنكار المنكر وتعليم الجاهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الرجل وعلمه، أنكر عليه عدم إسباغ الوضوء ثم علمه كيف يفعل، فقال له ارجع فأحسن وضوءك. هذا ما يستفاد من هذا الحديث. وأما حديثه الثاني وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمدي ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا يفيد الاستمرار، يفيد الاستمرار، وأنه صلى الله عليه وسلم كان مستمرا على هذا، في كل حالاته يتوضأ بالمد، المد سبق لنا بيانه وهو ما مقدار ملء اليدين مجموعتين ممدودتين من معتدل الخلقة، هذا هو المد. فإذا جمع كفيه وألصق بعضهما ببعض ثم مدهما فهذا هو المد، مقدار ما يملأ اليدين مجموعتين ممدودتين من معتدل الخلقة، يعني لا عبرة بكبير الكفين واسع الكفين ولا بالصغير الكفين، بل الإنسان المعتدل في الخلقة متوسطة، هذا هو المد. ويغتسل بالصاع، الصاع النبوي 4 أمداد يعني 4 حفنات، هذا مقدار الصاع النبوي. وقد بحث العلماء رحمهم الله مقدار الصاع النبوي وحرروه، وانتهى التقدير بالغرامات، انتهى التقدير بالغرامات الآن إلى 3 كيلو تقريبا، الصاع النبوي مقداره 3 كيلو تقريبا أي 3000 غرام، هذا هو الذي توصلت إليه هيئة كبار العلماء من عهد قريب وأصدروا فيه قرارا أن مقدار الصاع النبوي بعد التحري وبعد التدقيق وبعد تشكيل لجان وبعد سؤال أهل الخبرة توصلوا إلى هذا، إلى أنه يقارب 3 كيلو، ولم يخالف في هذا إلا القليل، لم يخالف في هذا التحديد إلا القليل، أما أكثرهم فأجمعوا على ذلك. هذا هو الصاع النبوي الذي تقدر به الزكاة، نصاب الزكاة، ويقدر به زكاة الفطر من رمضان، ويقدر فيه ماء الوضوء إلى غير ذلك، هذا هو الصاع النبوي مقداره 3 كيلو تقريبا، يعني إن نقص فهو شيء يسير. فإذا جعل 3 كيلو صار احتياطا. وإن نقص كثيرا عن 3 كيلو فإنه لا يجزي، إذا نقص كثيرا عن 3 كيلو فإنه لا يجزي. يغتسل بالصاع، يعني بصاع الماء، إلى 5 أمداد يعني صاع مد، يعني الصاع النبوي 4 أمداد، فإذا زيد عليه مد صار 5 أمداد. هذا مقدار الماء الذي كان صلى الله عليه وسلم يتطهر به من الحدثين الأصغر والأكبر، الحدث الأصغر يتطهر بالمد. وجاء في حديث سبق لنا أنه أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، قالوا هذا أقل ما روي في مقدار وضوئه صلى الله عليه وسلم، ثلثي المد، وأكثر ما روي هو المد، وأكثر ما روي في مقدار ماء غسله صلى الله عليه وسلم صاع 4 أمداد، غالب ما روي في مقدار غسله صلى الله عليه وسلم 4 أمداد، وأكثر ما روي 5 أمداد صاع مد. أدل هذا الحديث على مشروعية الاقتصاد في ماء الطهارة، بمعنى أنه لا يكثر من صرف الماء في الوضوء أو صرف الماء في الاغتسال، وإنما يقتصد مع الإسباغ، يقتصد مع الإسباغ. فإن كثرة صب الماء إسراغ لا يجوز، وأيضا كثرة صب الماء في الطهارة يحدث الوسواس، لأن الشيطان يتسلط على ابن آدم ويقول له أكثر، أنت لم تتوضأ، أنت لم تغتسل، ويوسوس له فلا يزال يزيد في صب الماء ويتأخر في مغتسله أو في موضئه، حتى ربما تفوته صلاة الجماعة أو حتى يخرج الوقت، لأنه بلغنا من سؤال بعض الموسوسين أنه يدخل ليتوضأ لصلاة الفجر ثم يمكث في الحمام إلى بعد طلوع الشمس، وهذا نتيجة الوسواس، وهذا محذور شديد. فيحرص الإنسان على الاقتصاد في ماء الوضوء وماء الاغتسال، لكن مع الإسباغ، لكن مع الإسباغ، وهو أن يأتي الماء على جميع جسمه في الاغتسال، وأن يأتي على كل أعضاء الوضوء في الوضوء بحيث لا يبقى منها شيء. وما أحسن جمع المصنف بين هذا الحديث والذي قبله، حديثي أنس، الذي قبله رأى رجلا في قدمه مثل الظهر فأمره أن يحسن وضوءه، وفي هذا بيان المقدار الذي كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ به، لئلا يفهم أن معنى إحسان الوضوء وإسباغ الوضوء كثرة الماء، بل المراد مع قلة صب الماء والاقتصاد بصب الماء. والإسراف محرم في كل شيء، الإسراف محرم في كل شيء، ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الإسراف في كل شيء، ولا سيما في العبادات منهي عنه محرم، لأن الإسراف في العبادات يخرجها إلى الغلو، والله تعالى يقول لا تغلوا في دينكم، قل جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، يعني لا تغلوا في العبادة، تزيدوا في العبادة، فالغلو محرم في الدين. لكن ربما يرد على هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من فرق، والفرق إناء يسع 8 أرطال، يعني كبير، فهل هذا يتعارض مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد؟ لا، يقول توضأ من فرق، وليس فيه أنه توضأ بكل الماء الذي في الفرق، ليس فيه أنه توضأ بكل الماء الذي في الفرق وأفرغه، وإنما فيه أنه توضأ منه، لا تعارض بين الحديثين. ما قال توضأ بفرق حتى يشكل، وإنما قال توضأ من فرق، ومن تبعيضية، فلا تعارض والحمد لله بين الحديثين. أما حديث عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأسبغ الوضوء، ما أنه صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد، ما نافية، ما نافية. ومنكم يعني المسلمين، منكم يعني المسلمين، يشمل الصحابة ويشمل من بعدهم من المسلمين إلى أن تقوم الساعة. من أحد، الأصل ما منكم أحد، ثم أدخلت من عليها لتأكيد النفي، من هنا لتأكيد النفي، وإلا فالأصل ما منكم أحد. يتوضأ فيسبغ الوضوء، سبق لنا مرارا وتكرارا معنى إسباغ الوضوء، وأنه إتمامه وإكماله، بحيث لا يبقى شيء من الأعضاء لا يصيبه الماء. ومنه الثوب السابغ والدرع السابغ، معناه الضافي، أن يعمل سابغات يعني دروعا، سابغات يعني ضافيات تستر أبدان المحاربين. يسبغ الوضوء ثم يقول، يعني بعد أن يفرغ، بعد أن يفرغ من الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أشهد أي أعترف وأقر، أعترف وأقر وأتيقن أن لا إله إلا الله. هذه كلمة عظيمة تشتمل على ركنين، النفي والإثبات. النفي لا إله، والإثبات إلا الله، لا بد من هذا. فلا يكفي أن الإنسان يقول الله إله أو الله معبود، هذا لا يكفي، لأن ليس هناك أحد ينفي أن الله إله. حتى المشركون الذين يعبدون الأصنام يعترفون أن الله إله، يعترفون أن الله إله، وإنما أنكروا إفراده بالعبادة ونفي ما سواه، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة صاد: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون إن هذا إلا ساحر كذاب. إيش السبب؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهم ما أنكروا عليه قوله الله إله، هم يعترفون بهذا، هم يعبدون الله سبحانه وتعالى، ولكنهم أنكروا عليه حصر العبادة في الله، لأن هذا معناه إبطال عبادة الأصنام، وهم لا يريدونها، يريدون أن يعبدوا الله ويعبدوا معه غيره ممن يزعمون أنهم شفعاء إليه سبحانه وتعالى. وفي الآية الأخرى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا، لأن هذه الكلمة تحتم عليهم ترك آلهتنا، أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يعنون محمد صلى الله عليه وسلم. شاعر ليه؟ لأنه جاء بالقرآن، والقرآن يزعمون أنه شعر، يزعمون أن القرآن شعر، وتارة يزعمون أنه سحر، وتارة يزعمون أنه كهانة، فلم يستقر رأيهم لأنهم على باطل. فهذه الكلمة لا تتم إلا بالركنين، النفي والإثبات. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لم يقتصر على قوله اعبدوا الله، بل هم يعبدون الله، لأنهم يعبدون الله، لكنهم لم يجتنبوا الطاغوت، لم يتركوا عبادة غير الله سبحانه وتعالى معه. وفي الآية الأخرى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا النفي والإثبات لم يقتصر على قوله يؤمن بالله، بل قدم قبله يكفر بالطاغوت. وكذلك قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنني براء مما تعبدون، هذا نفي. الإثبات إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، هذا معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات. فينبغي أو يجب على طالب العلم أن يتفقه في هذا، هذا هو الفقه الأصلي، هذا هو الفقه الأصلي والفقه الأساسي الذي تبنى عليه العبادات، وهو أن يتفقه في معنى لا إله إلا الله وما تقتضيه وما تتطلبه هذه الكلمة العظيمة. ليست مجرد لفظ يقال ويكرر ويجعل منها أوراد في الصباح والمساء بالمئات والآلاف، من لكن مع هذا لا يترك عبادة غير الله، يعبد الأضرحة ويعبد الطواغيت ويعبد، وهو يقول لا إله إلا الله، يكرر هذا، هذا تناقض، وهذا لم يحقق الركنين النفي والإثبات. فلذلك لم تصح في حقه لا إله إلا الله، وإن تلفظ بها الآلاف المؤلفة والملايين لا تفيده شيئا، أنه لم يحقق مدلولها ومقتضاها ومعناها، بل ربما أنه لا يعرف معناها، وإن كان متفقها ومتبحرا في الفقه والعلوم قد لا يعرف معنى لا إله إلا الله، هذا مشكل. وحده لا شريك له، وحده تأكيد للإثبات، إلا الله لا شريك له تأكيد للنفي، لا إله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً، أي أقر وأعترف وأتيقن أن محمداً صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، لازم من هذا، ما يكفي شهادة لا إله إلا الله، بل لا بد أن يشهد أن محمداً رسول الله. أن محمداً عبده، هذا فيه رد على أهل الإفراط والغلاة الذين يغلون في محمد صلى الله عليه وسلم حتى يجعلوا له شيئاً من صفات الربوبية. عبده يعني أنه عبد، ليس له من الربوبية ولا من الألوهية شيء، إنما هو عبد. قد قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فهو عبد عليه الصلاة والسلام، وإذا كان عبدا فإنه لا يعبد، لا يعبد مع الله عز وجل، مع علو مكانته وشرفه صلى الله عليه وسلم، لكنه عبد من عباد الله. وكل الخلق عباد الله، بما فيهم الملائكة وبما فيهم الرسل وبما فيهم الصالحون والأولياء، كلهم عباد لله. وإذا كانوا عبادا فإنهم لا يستحقون شيئا من العبادة مع الله عز وجل. هذا ما يفيد قوله عبد. ورسوله على رد على الذين يجحدون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى وسائر الكفرة، هذا رد عليهم وإعلان للبراءة من قولهم الحكمة في ختم الوضوء بهاتين الشهادتين العظيمتين؟ الحكمة من أجل أن يجمع المسلم بين الطهارتين، طهارة المعنوية من الشرك والطهارة الحسية من الحدث. طهارة الشركية تطهر بالتوحيد، طهارة الحسية تطهر بالماء، فهو جمع بين الطهارتين، طهارة الظاهر بالوضوء وطهارة الباطن بالتوحيد، لأن الشرك نجاسة كما قال تعالى: إنما المشركون نجس. نجاسة الشرك وهي نجاسة معنوية لا يزيلها إلا التوحيد، ما تزال بالماء. المشرك لو تغسله بالبحار ما زالت نجاسة الشرك، ما زالت نجاسة الشرك فيه حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهنا تزول عنه نجاسة الشرك. هذا هو الحكمة للجمع بين الوضوء والشهادتين في نهايته. قال صلى الله عليه وسلم: إلا فتحت. هذا جواب النفي، جواب النفي: ما منكم من أحد. وين جوابه؟ إلا فتحت له، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. الجنة لها أبواب، الجنة لها أبواب ذكرت في القرآن: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. لها أبواب. والنار لها أبواب كما قال تعالى: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وقال: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. قال تعالى: ادخلوا أبواب جهنم. النار لها أبواب، وقد ذكر الله في القرآن عددها وأنها سبعة. وأما الجنة فذكر الله ذكر الله أن لها أبوابا في القرآن، لكن لم يذكر عددها في القرآن، وإنما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنها ثمانية، أنها ثمانية. فدل هذا الحديث على أن أبواب الجنة ثمانية، وأنها أبواب للأعمال: باب الصيام، باب الجهاد، باب كل باب يدخل منه أصحاب أعمال خاصة به. وهي ثمانية. ولهذا لما أخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يوم القيامة يدعون من هذه الأبواب كل بعمله، قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على أحد غضاضة أن يدخل من أيها شاء، من أيها، لكن هل يدعى أحد من جميعها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. فأبو بكر رضي الله عنه لكثرة أعماله ومشاركاته في الأعمال، في الجهاد، في الصلاة، في الصدقة، في الأعمال، هو أسبق الصحابة إلى كل عمل صالح، ولذلك يظهر الله شرفه يوم القيامة فيدعى من جميع أبواب الجنة. هذا الحكمة في تنوع وتعدد أبواب الجنة. فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، لأنه جاء بأمر عظيم وعمل عظيم، وهو النطق بالشهادتين معتقدا لمعناهما عاملا بمقتضاهما. هذا التوحيد، هذا جزاء التوحيد الخالص، التوحيد الخالص الصحيح، هذا جزاء الجنة. يدخل من أيها شاء، هذا إكرام من الله سبحانه وتعالى. رواه مسلم. والترمذي وزاد الترمذي أن يقول مع هذا: اللهم اجعلني، اللهم، هذا نداء أصله يا الله، يا الله، ثم حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم التي في آخر لفظ الجلالة، اللهم، أم، هذه عوض عن ياء. اجعلني من التوابين، جمع تواب وكثير التوبة، والتوبة معناها الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، توبة من الذنوب، لأن الإنسان عرضة للذنوب والسيئات، ولكن من تاب تاب الله عليه من أي ذنب، من الشرك والكفر، قتل النفوس، شرب الخمر، الزنا والسرقة، من تاب توبة صادقة تاب الله عليه مهما كان ذنبه، توبة تجب ما قبلها. اجعلني من التوابين، يعني كثيري التوبة، الذين كلما أساءوا تابوا إلى الله عز وجل. واجعلني من المتطهرين، متطهرين من جميع الذنوب والمعاصي، وكذلك المتطهرين من الحدث، الجنابة والحدث الأصغر، فالمتطهرين يشمل المتطهرين من الشرك والمتطهرين من الأحداث، لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذا الدعاء يشمل ما جاء في هذه الآية الكريمة: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويستفاد من هذا الحديث فوائد عظيمة. الفائدة الأولى: فضل إسباغ الوضوء، فضل إسباغ الوضوء، فضل الوضوء وإسباغه، فضل الوضوء وإسباغه. تقدم لنا فضل الوضوء، وأن هذه الأمة يدعون يوم القيامة غرا من آثار الوضوء، في حديث غرا محجلين من آثار الوضوء، وهذا أيضا في فضل الوضوء، فيه إسباغ، فضل الوضوء وفضل إسباغه. ثانيا، في الحديث مشروعية اتباع الوضوء بهذا الذكر، اتباع الوضوء بهذا الذكر العظيم: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وتقدم انه يبدا ببسم الله. اذن فالاذكار الوارده في الوضوء هي بسم الله في أوله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى آخره، في آخره، في آخر الوضوء. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكار في الوضوء غير هذين الذكرين، فما يقال في أثناء الوضوء من الأذكار مبتدع لا دليل عليه. فهذا كنا ثانيا فيه فضل اتباع الوضوء بالشهادتين، وثالثا فيه انه لا يشرع ذكر في الوضوء غير ما ورد في اوله وفي اخره فقط، وان من اتى بذكر غير هذين الذكرين فانه لا دليل معه على ذلك.
سبحانك الله وبحمدك.
ما هو في الوضوء؟ لا، هذا ما يقال في الوضوء، ما يقال في الوضوء حتى يثبت. إذا ثبت بدليل، نحن نقول ما نأتي بذكر في الوضوء إلا بدليل. معنى الآن حديث عمر بروايتيه عند مسلم وعند الترمذي، فإن ثبت غير هذا فإنه يضاف إليه. المسألة الثالثة في الحديث دليل على مشروعية الجمع بين الطهارتين، الجمع بين الطهارتين، الطهارة من الحدث والطهارة من الشرك وسائر البدع، طهارة من الشرك وسائر البدع، لأن شهادة لا إله إلا الله هذه هي الطهارة من الشرك، شهادة أن محمد رسول الله هذه هي الطهارة من البدع، لأنه لا يعبد الله إلا بما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لم يأتي به فهو بدعة. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ففيه مشروعية الجمع بين الطهارتين، الطهارة من الشرك والبدع والطهارة من الحدث. المسألة الرابعة الخامسة، المسألة الخامسة فيه بيان عدد أبواب الجنة، عدد أبواب الجنة وأنها ثمانية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله صحبه أجمعين. في حديث اللمعة قال رجلا في قبل الظهر لم يصبه الماء، ايش قلنا فيه مستفاد منه؟ وجوب الموالاة، يعني كم مسألة أخذنا؟ أربعة. الخامسة، أضيف الخامسة، أن الجهل، الخامسة أن الجهل والنسيان لا يسقطان الواجب. هذا رجل جاهل لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل، بل أمره أن يعيد، فدل على أن الجهل والنسيان لا يسقطان الواجب. من نسي الصلاة لا تسقط عنه، من نسي توضأ لا يسقط عنه الوضوء إلى آخره، فالجهل والنسيان لا يسقطان الأمر الواجب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حضرة الله أن الصاع تعادل 3 كيلوغرام تقريبا. من المعلوم وفقكم الله أن وزن صاع البر يختلف عن وزن صاع التمر مع صاع الماء، فكيف نحدد الوزن لغير البر، خاصة أننا نحتاج لذلك لأن بعض البلاد تختلف عن غيرها في نحو زكاة الفطر.
نعم، يقدر بالمتوسط، يقدر بالمتوسط، لا بالثقيل ولا بالخفيف، يقدر بالحب المتوسط، حب البر المتوسط الذي ليس هو بالثقيل وليس هو بالخفيف. نعم.
أقول الشيخ وفقكم الله، قرأت في بعض كتب الحنابلة أن الإنسان إذا قرب من النبوغ يذكر الذكر الوارد بزيادة الترمذي، ولكن مع رفع البصر إلى أعلى، هل هذا فعل له أصل في السنة أم لا؟
إيه نعم، له أصل، وهو أنه يرفع بصره إلى السماء، فقالوا هذا فيه من أدلة العلو، هذا من أدلة العلو، يرفع بصره إلى السماء. نعم، ورد هذا، وهو من أدلة علو الله على عرشه. أما الأشاعرة ومن ينفون العلو، أنهم يقولون يرفع بصره إلى السماء لأنه قبلة، لأن السماء قبلة الدعاء، هذا قول باطل، قبلة الدعاء هي الكعبة المشرفة، ليس هناك قبلة غير الكعبة، فمعنى هذا أنهم أحدثوا قبلة غير القبلة التي جعلها الله للمسلمين. فالسماء ليست قبلة، وإنما القبلة هي الكعبة المشرفة. نعم.
فضل الشيخ حفظكم الله، إذا بقي في رجل رجل مثل الجمعة بعد انتهاء الوضوء ولم تجف أعضاؤه، هل يعيد وضوءا جديد أم يغسل محل الجمعة فقط؟
لا، يقولون إذا لم تفت الموالاة وهي غسل إذا لم تفت الموالاة، بمعنى أنه لا يزال غطب الأعضاء، يغسل يكمل النقص. إن كان في الرجل يكمل الرجل فقط، أما إن كان اللمعة في اليدين مثلا هو يكمل اليدين ويعيد غسل ما بعدهما، يعيد مسح الرأس ويعيد، لأن الترتيب أيضا واجب، يعيد مسح الرأس ويعيد غسل الرجلين. نعم.
أقول
ذلك الشيخ حضرة الله، هل تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الذي في شهادتين بأن يقول أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، أو تقصر على نص الحديث بدون تلفظ الصلاة؟ يقتصر على ما ورد في الحديث، أنه لم يرد أن هذا من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، إلا أن يقال أن هذا عند ذكره من مواطن الصلاة عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم، لكن الأولى أن الإنسان يقتصر على ما ورد لئلا يتخذ هذا تشريعا. نعم. فضيلة
الشيخ حفظه
الله، من أصابه الوسواس وأخر الصلاة إلى بعد الوقت، ألا يكون الشيطان قد جعله ينفر من حيث لا يكفر بسبب تأخير الصلاة؟ لا، ما يكفر، لأنه هذا معذور، هذا مرض وهو معذور بهذا، ما هو باختياره هذا، ما يكفر الإنسان إلا إذا فعل نوعا من أنواع الردة باختياره، أما إذا فعله بغير اختياره هذا لا يكفر. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، الذي يكره يكره لا عذر. وكذلك المرض هذا مرض. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ألا تكون الأذكار التي وردت في الوضوء غير هذان الذكران من باب فضائل الأعمال؟
ما ثبتت ولا حتى بإسناد ضعيف، يقولون مكذوبة موضوعة، ما ثبتت ولا حتى بإسناد ضعيف، بل هي موضوعة فلا يشرع فيها شيء. نعم. يشهد لها، أقول يشهد لها أصل الحديث، يشهد لها أصل الحديث والآية: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والضعيف إذا كان له شواهد يعمل به في فضائل الأعمال. نعم. أقول
الشيخ حفظكم الله، العلم
العقيدة
التوحيد يسمى علم الكلام؟
لا، اللي سماه علم الكلام علم التوحيد هم أهل المنطق، أهل المنطق. أما أهل السنة والجماعة فلا يسمون علم الكلام علم التوحيد، وإنما يسمونه علم الجدل، يسمونه علم الجدل. أما التسمية هذه فهي من علماء المنطق، لأنهم يزعمون أنهم يثبتون التوحيد بالقواعد المنطقية، ونحن نقول لا، التوحيد يثبت بأدلة الكتاب والسنة ولله الحمد، لسنا بحاجة إلى القواعد المنطقية، حنا أدلتنا الكتاب والسنة. أما هم فيبنون دينهم على الجدل وعلى القواعد المنطقية التي قعدوها، حتى إنهم يخضعون النصوص لها، فالنص إذا خالف القاعدة عندهم عملوا بالقاعدة وأولوا النص، هذا باطل والعياذ بالله، هذا باطل. الواجب العكس، أن تخضع القواعد للأدلة الشرعية، أما أن تخضع الأدلة الشرعية للمنطق الذي صنعه البشر فهذا باطل. نعم. على كل حال، تسمية علم الكلام علم التوحيد إنما هي تسمية من أصحاب المنطق والجدل، أما أهل السنة والجماعة فلا يسمونه علم التوحيد، يسمونه علم الجدل، علم المنطق، علم الكلام. نعم. القصص عن بني إسرائيل كما ذكر الحافظ بن كثير وغيره على ثلاثة أنواع: ما وافق القرآن هذا حق، ما وافق القرآن هذا حق. القسم الثاني: ما خالف القرآن هذا باطل يرد. القسم الثالث: ما لم يشهد القرآن ببطلانه ولا بصحته هل يتوقف؟ توقفوا فيه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. لا تخرج الإسرائيليات عن هذه الأقسام الثلاثة: ما وافق القرآن أو السنة الصحيحة هذا حق، ما خالف القرآن أو السنة الصحيحة هذا باطل يرد، ما لم يشهد القرآن بصحته ولا ببطلانه هذا يتوقف فيه، لا يصدق ولا يكذب. وقصة داود مع المرأة هذه باطلة لأنها تقدح في نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام وهو داود، تخالف كتاب الله وسنة رسوله في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ووجوب احترامهم، فهي قصة باطلة. والله لم يذكر لنا ما هذه الفتنة التي فتن بها داود فنحن نسكت عنها. ولقد نعم لم يذكر لنا نوع هذه الفتنة، وظن أن ما فتناه فاستغفر ربه، ما ذكر لنا نوع هذه الفتنة. من العلماء من يقول إنه تسرع في الحكم قبل أن يسمع كلام الخصم الثاني، قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، قبل أن يسأل الخصم الثاني. هذا هو الخطأ الذي حصل منه عليه الصلاة والسلام. نعم. وعلى كل حال هذا مجمل في القرآن فنحن نتوقف فيه مع قطعنا بنزاهة نبي الله داود عليه الصلاة والسلام. والإسرائيليات مشحونة بالطعن في الأنبياء وتلطيخ الأنبياء أكثر من هذا والعياذ بالله. نعم. لأنها من وضع اليهود والنصارى. نعم. إسناده حسن.
أبو داود وإسناده حسن. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع حذافنا ثلاثة أيام ولياليهم إلا من جنابه ولكن من بول لا ولكن من غائط وبول ونوم ولكن من غائط وبول ونوم أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له بول خزيمة وصححاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال المصنف رحمه الله: باب المسح على الخفين. لما فرغ من باب الوضوء وكان من جملة الوضوء غسل الرجلين، أردف ذلك بباب المسح على الخفين، لأنه قد يكون على الرجلين ملبوس يشق نزعه، قد يكون على الرجلين ملبوس يشق نزعه، ففي هذه الحالة يمسح على هذا الحائل بدلاً من غسل الرجلين. فلذلك أردف المصنف باب المسح على الخفين لباب الوضوء، ليبين أن الرجلين لهما حالتان: حالة تكون الرجلان فيه مكشوفتين، في هذه الحالة يجب الغسل كما سبق. الحالة الثانية تكون الرجلان مغطاتين بالخفاف ونحوها، ففي هذه الحالة يمسح على ما على الرجلين بدلا من الغسل. والمسح في اللغة إمرار اليد على الشيء، وأما شرعا فالمراد بالمسح إمرار اليد مبلولة بالماء على موضع مخصوص بصفة مخصوصة يأتي بيانها إن شاء الله. والمسح على الخفين رخصة من رخص الشرع، والرخصة كما عرفها الأصوليون لغة السهولة، الرخصة لغة السهولة، وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، لمعارض راجح، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. الدليل الشرعي على غسل الرجلين كما سبق، ولكن ثبت المسح على الخفين فهو معارض للأصل، وهذا المعارض راجح فيعمل به. والحكمة في تشريع الرخص تيسير على الأمة، تيسير على الأمة ورفع الحرج عن الأمة. والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، والأخذ بالرخصة أولى وأفضل لما فيه من التسهيل ودفع المشقة، فالمسح على الخفين أولى وأفضل من خلع الخفين وغسل الرجلين، وإن كان الأصل الغسل، ولكن استعمال الرخصة في هذا أفضل من الغسل، لأن فيه أخذا برخصة الله، ولأن فيه رفعا للحرج وتيسيرا على الأمة، وهذا الدين دين اليسر ودين السهولة، كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. والمسح على الخفين ثابت بالسنة المتواترة والإجماع. قال الإمام أحمد: ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن البصري: روى المسح على الخفين 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن المبارك: ليس بين الصحابة خلاف في المسح على الخفين، والأمة مجمعة، أهل السنة والجماعة مجمعون على ذلك، لم يخالف فيه إلا المبتدعة من الشيعة والخوارج. وشبهتهم يقولون إن آية المائدة من آخر ما نزل، وفيها غسل الرجلين، فيها غسل الرجلين وهي من آخر ما نزل، فيكون الحكم قد تقرر بغسل الرجلين في آخر الأمر. ويعتبرون الأحاديث، مع أنهم لا يحتجون بالأحاديث، هم من طريقة أهل البدع أنهم لا يحتجون بالأحاديث، لكن يجيبون عنها بأنها منسوخة بالآية، وإلا فهم معروفون أنهم لا يعملون بالسنة، لأنهم أهل فتنة وأهل ضلال والعياذ بالله، وأهل شغب. والجواب عن هذا ولله الحمد سهل، أن نقول: بل المسح على الخفين هو المتأخر، بدليل أن حديث المغيرة هذا كان في غزوة تبوك، وغزوة تبوك آخر الغزوات، السنة العاشرة، السنة التاسعة أو العاشرة، آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فثبت العكس، وهو أن حديث المسح على الخفين أو حديث المغيرة هذا كان في غزوة تبوك. أما نزول آية المائدة فكان في غزوة المريسيع، مسمات بغزوة بني المصطلق، وكانت متقدمة على غزوة تبوك. هذا جواب. والجواب الثاني: حتى لو ثبت أن آية المائدة، وكذلك قبل الجواب الثاني مما يدل على أن المسح هو الأخير، حديث جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه، فهو من رواة المسح على الخفين، وقد سئل وقيل له: أهذا بعد نزول المائدة؟ قال: وهل أسلمت إلا بعد نزول المائدة؟ جرير بن عبد الله رضي الله عنه إنما أسلم بعد نزول سورة المائدة التي فيها آية الوضوء. وروى الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، فهذا يدل على أن المسح على الخفين متأخر على نزول آية المائدة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: أن يقال: حتى لو ثبت أن آية المائدة متأخرة، فإنه لا تعارض بينها وبين الأحاديث وإن كانت متقدمة، وإن كانت الأحاديث متقدمة، بل يجمع بينهما، لأنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن ولله الحمد، لأن تحمل الآية على ما إذا كانت الرجلان مكشوفتين يجب غسلهما، وأحاديث المسح على الخفين في حالة ما إذا كانت الرجلان مغطاتين بالخفاف فيمسح عليهما، فلا تعارض بين الآية والسنة، لا تعارض بين القرآن والسنة، الحمد لله، لا تعارض بين عام وخاص، هذه قاعدة معروفة، فالخاص يقدم على العام. أما قوله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، ومن أكابر الصحابة، وهو من أهل الطائف، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في سفر، في رواية وفي رواية في غزوة تبوك، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، توضأ يعني شرع في الوضوء، شرع في الوضوء، فأهويت لأنزع خفي، أهويت يعني مددت يدي، مددت يدي لأنزع خفيه خدمة للرسول صلى الله عليه وسلم، تشرفا بخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقال أهويت أي مددت يدي إلى الشيء. أما إذا كنت واقفا ثم نزلت إلى أسفل يقال هويت بدون همزة، هويت، النازل من أعلى إلى أسفل يقال هوى. أما الذي يمد يده وهو قريب فإنه يقال أهوى إلى الشيء بيده. فمعنى قولها هويت يعني مددت يدي لأنزع خفي الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يغسل رجليه، بناء على ما كان متقررا من غسل الرجلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما، دعهما أمر من ودع، معنى ترك، ودع الشيء تركه. ودع ترك مبدوءا بالواو، فلما جاء الأمر قال دعهما، دع تحذف فاؤه، تحذف فاؤه، وعد مثلا، وودع ما كان واوي الفاء، إذا جاء الأمر منه فإنه تحذف فاؤه. قال دعهما أي اتركهما ولا تنزعهما. ثم بين السبب والعلة في ذلك فقال: فإني أدخلتهما يعني القدمين، أدخلتهما يعني القدمين طاهرتين، يعني لبست الخفين وأنا على وضوء، على طهارة بالوضوء. فدل هذا الحديث على مسائل: المسألة الأولى فيه دليل على جواز المسح على الخفين، وقد تواترت الأحاديث في ذلك. المسألة الثانية فيه دليل على اشتراط أن يكون الملبوس على الرجل ساترا لجميع المفروض، ساترا لجميع المفروض، لأن لفظ الخف إنما يطلق على ما كان ساترا للرجل، فإن كان الخف نازلا عن الكعبين أو يظهر شيء من الرجل من ورائه إنه لا يمسح عليه، لأن الظاهر غير مغطى، وما كان ظاهرا ففرضه الغسل، إنما رخص في مسح الساتر. فيؤخذ من لفظ الخفين اشتراط أن يكون الملبوس على الرجل ضافيا ساترا لجميع محل الفارض. المسألة الثالثة فيه دليل على مشروعية خدمة أهل العلم وأهل الفضل، خدمة أهل العلم وأهل الفضل، لأن المغيرة أراد أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فخدمة خدمة الوالدين وخدمة العلماء وخدمة أهل الفضل وكبار السن، هذا فيه فضل وفيه أجر، وفي هذا فضيلة للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه. المسألة الرابعة فيه دليل على جواز المعاونة على الوضوء، تعين واحدا على وضوئه، تقرب له ماء الوضوء، تصب عليه الماء، تساعده وما أشبه ذلك، هذا مشروع فيه فضيلة. قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا سيما إذا كان من تعينه محتاجا إلى الإعانة أو كان من أهل الفضل، ففي إعانته توقير له. المسألة الخامسة فيه دليل على قرن الحكم بعلته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال دعهما علل ذلك بقوله: فإني أدخلتهما طاهرتين. فإذا ذكر الحكم الشرعي فينبغي أن تذكر علته، لأن هذا أثبت في ذهن السامع وفيه زيادة علم وفقه. المسألة السادسة في الحديث دليل على اشتراط لبس الخفين بعد كمال الطهارة، اشتراط لبس الخفين بعد كمال الطهارة، وأنه لو غسل رجلا ثم لبس الخف قبل أن يغسل الأخرى ثم لبس الأخرى فإنه لا يمسح، لأنه لبسهما قبل كمال الطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدخلتهما طاهرتين، والذي غسل رجلا وأدخلها لم يغسل الرجلين، ولم تكن الرجلان طاهرتين حين اللبس، بل كانت إحداهما لم تغسل بعد. هذا ما يفيده حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه في هذا الموضوع. أما الرواية التي ذكرها المصنف للأربعة للنسائي عن المغيرة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أسفل الخف وأعلاه، فهذه الرواية تدل لو ثبتت تدل على بيان محل المسح، وأنه أسفل الخف وأعلاه، ولكن هذه الرواية مطعون فيها بأمرين. الأمر الأول أنها من رواية كاتب المغيرة، وكاتب المغيرة متكلم فيه، ولذلك قال المصنف: وفي إسناده ضعف، نظرا لأن فيه كاتب المغيرة. الأمر الثاني أن هذا يخالفه حديث علي الذي هو أصح، ولهذا أردفه المصنف حديث علي، قال عن علي يعني ابن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين، قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لو كان الدين بالرأي، الرأي المراد به العقل، المراد به العقل والنظر، ولكن الدين ليس بالعقل، الدين إنما يثبت بالشرع بدليل الشرع، أما العقول فلا دخل لها في إثبات الأحكام الشرعية. فهذا رد على العقلانيين الذين يقدمون العقل على نصوص الشرع. لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف وهو مائل الأرض أولى بالمسح من أعلاه، لأن ما يلي الأرض أولى لأنه يباشر الأرض ويباشر القارورات، فهو أولى بالمسح من ناحية العقل. ولكن الشرع جاء بخلاف ذلك، قال: وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. إذن فالدين ليس بالعقل وإنما هو بالشرع. والله جل وعلا حكيم في تشريعه بلا شك، لا يشرع شيء إلا لحكم. فهذا الحديث يبين محل المسح وهو أعلى الخف، أعلى الخف دون جوانبه ودون أسفله، وذلك بأن يضع يديه مبلولتان، بأن يضع يديه مبلولتين بالماء على رؤوس أصابع رجليه ثم يمرها إلى ساقيه مرة